لأكتب حاجتك على الأرض بالتراب. ما يريد الإمام أن يريق ماء وجهه، ويوقف الإمام الحسن سلام الله عليه وينتظر بين المقابر، ويجي واحد ويعطيه بطريقة الذي من خلال هذه الطريقة جعل منه منبرا ينشر كرم الإمام الحسن سلام الله عليه. فكل الأئمة هم كرام وهم ذو عطف وذو وجود، ولكن الإمام الحسن عليه السلام اختط طريقة استطاع بها احتواء العقول والضمائر، لما يجمع كل ما عنده ويقاسم الله كل ما يملك. هذه كلها مدرسة وأساليب وضعها الإمام الحسن سلام الله عليه لأصحاب الأموال، والذي الله معطيهم خير وبركة أن يعرفوا كيف يتصرفوا بهذه الأموال، وحتى الإنفاق عليهم أن يختاروا الطرق النبيلة والجميلة في نشر الكرم ونشر الخير.
نعم، شكرا جزيلا سماحة السيد.
أهلا بكم وسهلا وحياكم الله.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين الأكارم. الإطعام والإكرام في شهر رمضان هو عنوان حلقتنا في هذا اليوم من برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأحبة، ما يظهر الترابط بين الصيام وسد حاجات الفقراء هو ما ورد في الحكم الشرعي أن البديل من الصيام لمن لم يستطع أداءه لعجز أو مرض هو إطعام مسكين عن كل يوم. ولذا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ونجد ذلك أيضا فيما فرضه الله في نهاية شهر رمضان في يوم العيد، حيث دعا الصائمين حتى يكملوا صيامهم إلى أن يدفعوا زكاة الفطرة، فلا يكتمل الصيام إلا بها. لذا أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته في شهر رمضان في الدعوة في هذا الشهر إلى مساعدة الفقراء وإكرام الأيتام والتحنن عليهم وإفطار الصائمين. ولم يقف الاهتمام في شهر رمضان على إطعام الفقراء والمساكين وإكرام الأيتام، بل وسع رسول الله صلى الله عليه وآله من دائرة الاهتمام إلى كل من يعانون في الحياة، من خلال ما ورد في الدعاء الذي يستحب قراءته في كل يوم من أيام شهر رمضان، حيث ندعو الله كل يوم: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، وإلى آخر الدعاء. فهو تحدث عن إدخال السرور على من هم في القبور ورعاية الفقراء والمساكين والمدينين وإعانة المكروبين والمهمومين والمظلومين ومساعدة المرضى والوقوف في وجه الفاسدين. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية من برنامجكم قبل طلوع الفجر، وهو دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من أدعية دفع البلايا والنوازل الشديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، ورحمة الله وبركاته.
وأنا بدوري أحييكم أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم.
اخترنا لكم في هذا اللقاء دعائين لدفع البلايا والنوازل الشديدة، كلاهما مرويان عن الأئمة الأطهار عليهم السلام في كتاب الكافي. فقد روى ثقة الإسلام الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول:
ما أبالي إذا قلت هذه الكلمات لو اجتمع علي الإنس والجن. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك فوضت أمري. اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي ومن قبلي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.
وفي كتاب الكافي أيضا روى الشيخ الكليني قدس سره عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان من دعاء أبي الباقر عليه السلام في الأمر يحدث، يعني في النازلة الشديدة:
اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لي وارحمني، وزك عملي ويسر منقلبي، واهد قلبي وآمن خوفي، وعافني في عمري كله، وثبت حجتي، واغفر خطاياي، وبيض وجهي، وعصمني في ديني، وسهل مطلبي، ووسع علي في رزقي فإني ضعيف، وتجاوز عن سيء ما عندي بحسن ما عندك، ولا تفجعني بنفسي، ولا تفجع لي حميما، وهب لي يا إلهي لحظة من لحظاتك تكشف بها عني جميع ما به ابتليتني، وترد بها علي ما هو أحسن عاداتك عندي، فقد ضعفت قوتي وقلت حيلتي، وانقطع من خلقك رجائي، ولم يبق إلا رجاؤك وتوكلي عليك وقدرتك علي. يا ربي إن ترحمني وتعافني كقدرتك علي، إن تعذبني وتبتلني. إلهي، ذكر عوائدك يؤنسني، والرجاء لأنعامك يقويني، ولم أخل من نعمك منذ خلقتني، وأنت ربي وسيدي ومفزعي وملجئي، والحافظ لي والذاب عني والرحيم بي، والمتكفل برزقي، وفي قضائك وقدرتك كل ما أنا فيه. فليكن يا سيدي ومولاي فيما قضيت وقدرت وحتمت تعجيل خلاصي مما أنا فيه جميعه، والعافية لي، فإني لا أجد لدفع ذلك أحدا غيرك، ولا أعتمد فيه إلا عليك. فكن يا ذا الجلال والإكرام عند أحسن ظني بك ورجائي لك، وارحم تضرعي واستكانتي وضعف ركني، وامنن بذلك علي وعلى كل داع دعاك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وأهله.
نعم مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم في هذا اللقاء من برنامج دعاء المضطرين دعاءين لدفع الابتلاءات والنوازل الشديدة عن إمامينا زين العابدين والباقر عليهما السلام. تقبل الله أعمالكم.
تقبل الله أعمالكم إخوتنا الأكارم في كل مكان، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر، وعنوان هذه الحلقة هو الإطعام والإكرام في شهر رمضان. أيها الأحبة، إننا أحوج ما نكون إلى تعزيز روح العطاء والشعور بالمسؤولية تجاه من يعانون، وتعزيز التعاون داخل المجتمع بعد أن تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي، حيث يزداد الفقراء فقرا والأغنياء غنى، ما يستوجب تكاملا وتعاونا من أجل القيام بهذه المسؤولية. ونحن مع حرصنا على إبقاء المبادرات الفردية وهي ضرورية، ولكن يبقى الأساس هو تعزيز المبادرات الاجتماعية عبر إنشاء جمعيات أو لجان، سواء كانت لجان أحياء أو داخل قرية أو لجان مساجد، للقيام بحل هذه المشاكل أو بمد يد العون للجمعيات والمؤسسات التي تحمل هذا العبء، والتي باتت تنوء بحمل هذه المسؤوليات، والتي من مسؤولية المجتمع كله أن يقف معها وأن يسندها بالدعم والنصح والتسديد والنقد، لكنه النقد البناء ولا الهدام كما يجري في الهواء الطلق. فلا يكفي انعدام القدرة المادية أو الجهد الفردي كعذر أمام الله لعدم القيام بالمسؤوليات تجاه هؤلاء وخدمتهم، بل حتى يكون الإعذار لابد من أن نضم جهودنا إلى جهود الآخرين ونعمل معهم. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية، وهي الأحكام الشرعية، حيث سيتحدث لنا السماحة السيد سعيد العرجي حول واجبات الصيام والمفطرات، فكونوا معنا على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتحدث الآن عن واجبات الصيام، كما تقدم الكلام سابقا، ونواصل الكلام في واجبات الصيام والمفطرات. من واجبات الصيام النية، وهي القصد والعقد على أداء التكليف، وتقدم الكلام عنه سابقا، ولكن إشارة أن الإخلال بالنية في أثناء النهار ما بين طلوع الفجر وأذان المغرب والتردد في النية يوجب بطلان الصيام وليس الخطور الذهني. هناك فرق بين النية والخطور الذهني. النية هي العقد والقصد ومواصلة القصد ابتداء واستدامة من قبل أذان الفجر وحتى أذان المغرب. وأما الخطور الذهني فأحيانا قد يخطر ببال الإنسان حينما يرى طعام أو شراب أو غير ذلك، فيأتيه شيء في ذهنه يكون خطورا، على أنه لو كنت مفطرا لتناولت هذا الطعام وهذا الشراب. هذا لا يضر بصيامه وصيام صحيح، ولكن إذا نوى فعلا وقصد الإفطار فرضا، ذهب إلى مكان معين فيه الطعام والشراب وتناوله بيده أو أكاد أن يتناوله ويأخذه ثم بعد ذلك انصرف. هذا التردد يؤدي إلى بطلان صيامه، وإذا تناوله قطعا أفطر وعليه الكفارة، ولكنه إذا تردد ولم يتناول فهو أيضا أفطر ولكن ليس عليه الكفارة. ثانيا الطهارة من الجنابة، وأيضا جرى الكلام عنها مسبقا، الطهارة من الجنابة عند الفجر، فأما تعمد البقاء على الجنابة فقد يوجب بطلان الصيام ويكون متعمدا وعليه كما تقدم الكلام سابقا. ثالثا عدم تناول المفطرات، فإذا تناول أحد من المفطرات فيكون قد أفطر. ولنحفظها ولنقول أن المفطرات ستة منها في الرأس، أولا وثانيا الأكل والشرب وإن كانا قليلين وإن كانا غير مستساغين، وإن كانا قليلين لنفترض الطعام كان حبة من الطعام، حبة من الأرز مثلا أو من الشراب قطرة من الماء، هذا يوجب بطلان الصيام. حبة من الطعام توجب بطلانه بعنوان أكل، وقطرة من الماء توجب بطلانه باعتبار أنها هي لون من الشرب. وإن كان غير مستساغين، بمعنى أنه لو فرضا أن الإنسان ابتلع حصى يكون قد أفطر، وإن كان الحصى غير من الطعام، ليس من الطعام، غير طعام. وكذلك الشراب، لو مثلا تناول قطرة من النفط، تناول قطرة من النفط أيضا هو غير مستساغ وليس شراب، ولكنه أيضا يؤدي إلى إفطاره. فإذا الأكل والشرب وإن كانا قليلين وإن كانا غير مستساغين يوجبان بطلان الصيام. ثالثا الغبار والدخان الغليظين، أيضا إذا كان الغبار والدخان غليظين والإنسان تعمد أن يتعرض لهما أو لأحد منهما يكون موجبا إلى بطلان صيامه. والبخار أيضا إذا كان البخار كثيف بحيث يتحول إلى ماء في الفم، وأيضا أو عن طريق الأنف يستنشق ويكون سوائل، وتدخل هذه السوائل، هذا الماء يدخل إلى الجوف، يكون موجبا إلى البطلان. أما إذا كان خفيف فلا يوجب بطلان الصيام، لكن البخار الكثيف يؤدي إلى بطلان صيام ذلك الصائم. رابعا تعمد القيء، تعمد القيء وليس القيء لوحده، إذا ذرعه القيء وخرج شيء من معدته من الطعام والشراب فهو يبقى على صيامه، ولكن إذا بلغ فضاء الفم، إذا وصل إلى فضاء فمه إلى فمه فعليه أن يخرجه، ولو ابتلعه عمدا يكون موجبا إلى بطلان صيامه. أما إذا كان ابتلعه سهوا أو قهرا، لأن أحيانا يصل إلى الحلقوم ويرجع تلقائيا وقهريا، فهو غير موجب لبطلان صيامه. وإذا كذلك استعمل دواء معين قبل أذان الفجر وهو يودي بأنه يؤدي إلى القيء فإنه يعتبر بحكم من تعمد القيء. قد البعض يخطر بباله في هذه اللحظة أنه مريض، ومريض معذور، أنه معذور وأنه يفطر ويصوم في وقت آخر. أما أنه إذا لا، هذا الدواء لا يحتاجه، قد استعمله وليس ضروري، طبعا يؤدي إلى أنه يتعمد القيء في هذا الحكم، يعني حكمه حكم من تعمد القيء. خامسا الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين وكذلك الأنبياء والأئمة الأطهار، والبعض يحتاط وجوبا ومعنى الاحتياط الوجوبي بمعنى أنه هناك رخصة بأن يعود المكلف المقلد له إلى مرجع آخر الأعلم فالأعلم في حكمه أو في فتاوى في فتواه. فالكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين كل ككل الأنبياء والأئمة الأطهار كلهم جميعا هذا بمعنى أنه قد أدخل تشريعا أنه نفى تشريعا أو أدخل تشريعا. مثلا الله عز وجل قال شيء يقول ينفي ذلك ويتعمد أن ينفيه، أو والعياذ بالله أنه لم يقل وهو يلصقه وينسبه له، وقطعا هذا أيضا من المحرمات فضلا على أنه هو من مبطلات الصيام. أما غير التعمد فالمفروض بالمكلف الصائم أن لا يتعرض إلى شيء هو لا يعلمه ولا يعرفه ولا يزج نفسه بأمور ليست من اختصاصه، بل عليه أن يتجنب وأن لا ينسب الأمور ولا ينسب الروايات أو الأحاديث لوحدها ولوحده أيضا بدون علم ودون معرفة ودون دراية ودون خبرة ودون دراسة، فهذا أيضا يضر به ويكون الصوم باطلا. سادسا رمس الرأس دفعة واحدة ليس جزءا جزءا، وهذا أيضا مسألة خلافية، البعض يقول على الأحوط وجوبا والبعض يقول بالقطع، والذي يقول بالأحوط وجوبا هو يأذن بالرجوع إلى من يقول بحكم آخر. فرمس الرأس دفعة واحدة في الماء يوجب بطلان الصيام. إن شاء الله نلتقيكم في حلقة أخرى ونتواصل معكم في مسألة المفطرات وواجبات الصيام، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
حياكم الله إخوتنا الأكارم أينما كنتم، لازلنا معكم وبرنامج قبل طلوع الفجر. الإطعام والإكرام في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية. أيها الأكارم، علينا أن نعتبر أن إعانة الفقراء وذوي الحاجة هو مقياس نجاحنا في القيام بمسؤوليات هذا الشهر الفضيل ولقبول عملنا فيه، فالله لن يكتفي حتى يتقبل منا أعمالنا في هذا الشهر أن نؤدي فيه صيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن والدعاء وإحياء ليالي القدر، بل سيقول لنا ماذا قدمتم لعيالي وبماذا خدمتموهم أي الفقراء من الناس. فلنستفد من هذه الأيام المباركة حتى نؤدي واجب هذا الشهر علينا، وإذا لم نستطع أن نقوم بما علينا في هذا الشهر الفضيل من مسؤوليات فلنتوجه إلى الله لنعلن بين يديه: اللهم أدي عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. أيها الأفاضل، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برنامج قبل طلوع الفجر، وهي المحطة القرآنية.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي.
محطة قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول هذا اليوم موضوع معاني الجموع في القرآن الكريم. فكما هو معلوم أن القرآن الكريم قد نزل بلغات العرب، وبما أن للإسم الواحد في العربية أكثر من جمع، فقد وردت في القرآن الكريم جموع مختلفة للإسم الواحد، وقد جاء فيه من تلك الجموع ما يظن أنه متساو في الدلالة، وأنه يمكن أن يحل أحد الجموع محل الآخر من دون تغيير في المعنى. ولما كان كلام الله تعالى يفوق كلام البشر، فقد كان لابد لترجيح لفظ على آخر ما يبرره، ولذلك فإنه آثر استعمال لفظ في موضع وآثر نظيره في موضع آخر، انطلاقا من دلالته الدقيقة ومناسبته للسياق، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. وقد اخترنا من بين تلك الجموع في هذا اليوم كلمتي أنعم ونعم، وقد ورد هذان اللفظان في القرآن الكريم بدلالتين متقاربتين، حيث وردت لفظة أنعم في آيتين اثنتين، إحداهما قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
ووردت كذلك في قوله تعالى: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أما لفظة نعم فقد وردت في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة
والفرق بين أنعم ونعم أن صيغة أنعم على وزن أفعل، وهو من أوزان جموع القلة، وقد وردت الكلمة في موضعين من القرآن الكريم، وذلك في سياق الحديث عن أهل قرية واحدة بعينها في سورة النحل الآية 112، وفي سياق الحديث عن شخص واحد هو إبراهيم عليه السلام في سورة النحل أيضا الآية 121. ومحدودية العدد اقتضت صياغة الجمع على صيغة من الصيغ الدالة على القلة، فالعدد المحدود من البشر يلائمه العدد المحدود من النعم. أما صيغة نعم فهي من صيغ جموع الكثرة، وجاءت في سياق الحديث عن سعة العطاء الإلهي لجميع الناس مع تنوع هذه النعم واختلاف أنواعها، فناسب ذلك أن يستعمل جمع الكثرة نعم الدال على كثرة أفضال الله على عباده وسعة رزقه وجوده. فحيثما يكون الحديث عن النعم في سياق محدود وفي نطاق محدود وفي عدد قليل، تستعمل صيغة أنعم لأنها من أوزان جموع القلة، في حين عندما يكون الحديث عن سعة النعم وكثرتها وتنوعها فإن القرآن الكريم يستعمل صيغة نعم لأنها من صيغ جموع الكثرة. إلى هنا تنتهي وقفتنا القرآنية لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في وقفة قرآنية أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إخوتنا الأفاضل في كل مكان. والآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة ما تيسر من سورة الحشر المباركة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله. لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله. لا الشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.
سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. نسألكم الدعاء.
الله أكبر. الله Allah, I can't love.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الكفعمي في كتابيه المصباح والبلد الأمين والشهيد الثاني في مجموعته العبادية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن من دعا الله تعالى بالدعاء التالي بعد كل صلاة فريضة صباحا ومساء في شهر رمضان غفر الله له ذنوبه إلى يوم القيامة. وقال بعض أهل المعرفة إن هذا الدعاء هو من أدعية تعجيل فرج قائم آل محمد عجل الله فرجه الشريف، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقربها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري، وأن أحفظ فردي، وأن أكف بها عن جميع محارمك، حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية، وما أنعمت به علي، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، فلا تهني بكرامة أحد من أوليائك، اللهم اجعلني مع الرسول سبيلا حسبي الله ما شاء الله.
يا رمضان يا رمضان يا رمضان قلبي إليك فاتح جميع أبوابه يا شهر خير بعين كل أحبابه يا رمضان يا رمضان يا رمضان
قلبي إليك رمضان متلهف دوم أحصد أجر بيك بصحوتي والنوم قلبي إليك رمضان متلهف دوم أحصد أجر بيك بصحوتي والنوم مو عالأكل والماي بيك انت الصام مو عالأكل والماي بيك انت الصام الصوم بيك الذنب تمحى سبابه
قلبي إليك فاتح جميع أبوابه يا شهر خير بعين كل أحبابه يا رمضان يا رمضان يا رمضان
انت نهر تغسل ذنب كل مذنب بيك الصبر يا شهر طعمه طيب انت نهر تغسل ذنب كل مذنب بك الصبر يا شهر طعمه طيب وخسران عنك كل شخص متغيب خسران عنك كل شخص متغيب ويطول يم الله اللي يغيب حسابه ويطول يم الله اللي يغيب حسابه
قلبي إليك فاتح جميع أبوابه يا شهر خير بعين كل أحبابه يا رمضان يا رمضان يا رمضان